إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإيمان، ما زلنا نتحدث في ظلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. أرادنا الله تبارك وتعالى أمة الإسلام أن نكون أمة واحدة، أن نكون إخوة متحابين، يحب بعضنا البعض، يرحم بعضنا البعض، نتراحم فيما بيننا. لذلك شرع ربنا وهو أعلم بما يشرع، شرع لنا الكثير من شعائر البر والتقوى التي تؤلف بين قلوبنا، والتي تجمع شتاتنا وفرقتنا. إذا أردنا أن نكون إخوة الإيمان كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، فإنه يجب علينا أن نعرف حقوق أخوتنا، وأن نقوم بحقوق هؤلاء الإخوة. من حقوق الإخوة على بعضهم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المرضى وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم وتشميت العاطف. لماذا يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور؟ لا ريب أن لها كبير أثر في وحدة صفوفنا واجتماع كلمتنا ومحبة بعضنا لبعض. وفي الحديث يرويه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. إذن إخوة الإيمان، هذه بعض حقوق الأخوة يفرضها الله للأخ على أخيه. نبدأ اليوم بذكر واحدة منها، ألا وهي عيادة المريض. عيادة المريض في مجتمعاتنا إخوة الإيمان تحولت من عبادة يحبها الله تبارك وتعالى إلى مجاملة اجتماعية يؤديها الإنسان كرها. مرض فلان وهذا قريب أو صديق لا بد من زيارته، ولولا العتب لما زرناه. نعم، تحولت هذه العبادة العظيمة إلى مجاملة اجتماعية لا تراحم فيها ولا أنس ولا ود ولا أخوة. ولذلك لو سمعنا بمرض فلان وهو ممن لا يعتب علينا فإننا لا نقوم بعيادته لأنه ليس من أهل العتب، وفلان لا نزوره لأنه لم يزرنا حين مرض لنا فلان أو فلان. هذا ما يصنعه الناس اليوم، لكن عيادة المريض عبادة لله تبارك وتعالى وقربة إليه. لقد رغبنا فيها محمد صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث العظيمة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. دعونا إخوتي نتأمل بعضا من هذه النصوص لعل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على المحجة البيضاء. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني أي الأسير أي اسعوا في فكاكه وأجيب الداعي وأطعم الجائع وعود المريض. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. فعندما نعود مريضا لا نعوده من أجل أعراق المجتمع ولا من أجل مصالح الدنيا، إنما نعوده طاعة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث يرويه الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا فائدة من فوائد عيادة المريض: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. إذا أحسست في غفلة تجتاح قلبك تشغلك عن الآخرة فزر المرضى واتبع الجنائز، عندها ستعلم كم هي الدنيا صغيرة صغيرة. نعم، من أراد أن يرق قلبه فليزر أولئك المرضى الذين انقطعوا عن بهجة الدنيا ولذاتها، بل ليزر أولئك الذين غادروا الدنيا وأضحوا حبيس قبورهم، فإن ذلك يذكركم في الآخرة. ويروي الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ملاك من ملائكة الله إذا رعاك يا عبد الله تغدو لعيادة أخي المريض ينادي من سماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لماذا؟ لأنك تزور أخا لك في الله مرض فتقوم بعيادته. ويروي الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جناها، أي ما يخترف وما يستنى من ثمرها، أي كأنه يعيش بين ثمر الجنة. لماذا؟ لأنه زار أخا له بالله مريضا. ويروي الإمام البخاري في الأدب المفرد وكذا الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا غاص في الرحمة، من عاد مريضا غاص في الرحمة حتى إذا قعد، أي عند المريض، استقر فيها، استقر في رحمة من رحمات الله. فما أحوجنا إخوة الإيمان إلى رحمات الله. ويروي الإمام الترمذي والإمام أبو داود وغيرهما عليهم رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك. إذا غدا المسلم فزار مريضا في وقت الغداء صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي في الليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، أي كان له ثمر يجتنى في الجنة. 70,000 من ملائكة الله تصلي تدعو لهذا العبد الذي قام بزيارة أخ له بالله يعوده في مرضه. كم فرطنا إخوة الإيمان في حقوق لإخواننا وأضعنا على أنفسنا الكثير والكثير من دعاء الملائكة لنا، أولسنا بحاجة إلى هذه الأدعية أم أن بنا غناء عنها؟ جاء في الحديث يرويه الإمام مسلم أن الله عز وجل يسأل يوم القيامة أولئك الذين فرطوا في زيارة إخوانهم المرضى، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ وهل الرب يمرض؟ وهل الرب يحتاج إلى عيادة؟ لا. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لو قمت بزيارة هذا المريض لوجدت الله تبارك وتعالى لك بالرحمات يجزيك من عظيم الثواب ومن منح ربك الخلاق. لماذا؟ لأنك زرت أخا لك في الله مريضا. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين أصحابه يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال الصديق: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال الصديق: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. إخوة الإيمان، البعض يستنكف عن زيارة بعضهم، يقول هذا رجل ليس فيه صلاح، أو هذا رجل ليس فيه فائدة، إلى غير ذلك مما يزعمه الناس عن الآخرين، ولا ندري من المقبول عند الله ومن المحروم. أقول إخوة الإيمان، عيادة المريض هي حق يوجبه الله، والثواب فيه من الله، لذلك يزار الصغير والكبير، ويزار المؤمن ويزار المنافق بل والمشرك، فكل ذلك فيه الأجر من الله، وكل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث يرويه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم زار زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول في مرض وفاته، زاره عليه الصلاة والسلام، فلما مات جاء ابنه عبد الله فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفن أباه المنافق بهذا القميص، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن أباه سيد النفاق ورأس النفاق بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد منافقا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من اليهود، رجل من المشركين، كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار من اليهود، وكان له ابن، فمرض ابنه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمرض هذا الابن اليهودي، فذهب إليه يعوده، وجلس عليه الصلاة والسلام عند رأس اليهودي، فجعل يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يعرض عليه الإسلام، يحب له أن يموت على الإسلام، وجعل الغلام اليهودي ينظر إلى أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله، والغلام يخشى من أبيه وينظر إلى أبيه، فلما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم استحى الرجل اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابنه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلا وقد فاضت روحه مسلمة طاهرة إلى الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وطلب من الصحابة أن يلوا تجهيز أخيهم وأن يدفنوه صلى الله على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نبهني الله وإياكم من رحلة الغافلين، وحشرنا في زمرة عباده المؤمنين. قال الله: وبقوله يهتدي المهتدون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، ولعيادة المرضى إخوة الإيمان آداب ينبغي أن نراعيها، فالمريض له أحوال تختلف عن غيره من الناس، فما كل ما يصلح للرجل السوي يصلح للرجل المريض، لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا وأن يكون كيسا في التعامل مع المريض. من آداب عيادة المريض أن يزوره في وقت زيارة، ولعل ما نراه من البعض في المستشفيات من حرص على زيارة المرضى ولو في غير أوقات الزيارة لعله مما لا ينبغي أن يكون، فإنه إنما وضعت هذه الأوقات أوقات الزيارة ذلك أن الأطباء لا يأتون فيها، لا ذلك لأن فريق التمريض لا يأتي فيها إلى غير ذلك. فينبغي على الإنسان أن يحترم هذه الأوقات، فإنما وضعت هذه الأوقات من أجل راحة مريضك الذي جئت تزوره. مما ينبغي إخوة الإيمان على الإنسان إذا جاء لزيارة أخيه المريض أن يصبره وأن يبشره. يصبره فيقول له: فلان قد كان له مثل هذا المرض فعافاه الله تبارك وتعالى، أو يذكره بأن الإنسان إذا ابتلي في جسده أو ماله فإن الله عز وجل يعطيه عظيم الأجر وجزيل الثواب، ويذكره بما جاء في قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلى غير ذلك مما يتصبر معه المؤمن على بلواه. وأيضا ينبغي أن يبشره، أن يبشره بما أعده الله له جزاء صبره على البلوى، أن يبشره بالشفاء الذي يأتي به الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث يرويه الإمام الترمذي: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله، نفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. قل له: فلان كان معه مثل مرضك فعافاه الله تبارك وتعالى، وإياك أن تتحدث بين يديه بما يشعره بأنه قد قارب الموت إن كان مرضه شديدا، فهذا ليس من أدب عيادة المريض. من الآداب أيضا أن لا يسأله عن تفاصيل مرضه. المريض كلما جاءه زائر سأله: ماذا معك؟ وماذا قال لك الأطباء؟ وماذا قلت لهم؟ وماذا أجريت من التحاليل؟ يخرج هذا ويأتي ذاك، والكل يسأل ذات السؤال. ولربما يكون عند المريض ما يود أن لا يطلع عليه الناس. على كل حال ينبغي للإنسان أن لا يسأل عن التفاصيل: كيف تجد نفسك اليوم؟ ألعلك أحسن من الأمس؟ إلى آخره، لكن من غير أن يسأله عن تفاصيل مرضه، فإن المريض يتضايق من ذلك. أيضا من الآداب أن لا يطيل عند المريض حال زيارته، أن لا يطيل عند المريض حال زيارته، فكما قلت للمريض أحوال، لذلك ينبغي أن نعطيه الفرصة ليكون حال الزيارة سعيدا بزيارتنا، لا أن يكون متضجرا متضايقا منها. من الآداب إخوة الإيمان التي هجرها الناس أن يرقي مريضه الرقية الشرعية، أن يرقي مريضه الرقية الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: إذا عاد مريضا وضع يده على رأسه فقال: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فهذا ما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا قال: اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. فهذه بعض آداب الزيارة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب بآداب محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يحرص على عيادة المرضى قربا إلى الله تبارك وتعالى وطمعا في ثوابه وجنته. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.